أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال العلامة المصنف رحمه الله: وليعلم الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة، بدعة مردودة على صاحبه. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف، موافقة العبادة للشريعة في السبب، أمر مهم يتبين به ابتداع كثير ممن يظن أنه من السنة وليس من السنة. فلا بد من أن يكون السبب شرعيا، فإن لم يكن شرعيا كان العمل بدعيا. الأمر الثاني من الأمور الستة التي ينبغي أن تتوفر حتى تتحقق الموافقة للشريعة: الجنس. فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، أو أن يضحي بديك ويقول هذا ما وجدته. الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. الأمر الثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة وهي غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق، لأنه ربما قال أجد من نفسي اليوم نشاطا فلأتقرب إلى الله رب العالمين بجعل الظهر ثماني ركعات، فيقال هذا لا يقبل منك أصلا ولا تصح هذه الصلاة بالاتفاق. الأمر الرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه، فهذا وضوء باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الأمر الخامس الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. قال الشيخ رحمه الله: وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا لله تعالى بالذبح، تقربا لله تعالى بالذبح لا بالإطعام، لأنه يمكن أن يوسع على الفقراء والمساكين فيكون الذبح هاهنا ليس مقصودا بالذات، وإنما القصد هو إطعام المساكين أو إطعام الصائمين أو ما أشبه. أما أن يكون متقربا بالذبح عينه فلننظر الوصف الذي أطلقه الشيخ على هذا العمل. قال هذا العمل بدعة على هذا الوجه، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيق. أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح نفسه كالذبح في عيد الأضحى فبدعة، وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز، حتى لا يقع خلط في فهم كلام الشيخ رحمه الله. لأنه ربما قال قائل يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تذبحوا في رمضان، أين قال؟ يقول لقد قال كذا في كتاب كذا صفحة كذا في سطر كذا، هذا العمل بدعة. يقول على هذا الوجه أنه يتقرب بالذبح نفسه، وأما أن يذبح ليطعم أو ليطعم أولاده أو جيرانه أو أقاربه أو إخوانه أو أن يفطر الصائمين فهذا من القربات إلى رب العالمين. الأمر السادس المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. لو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت لا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة على ذلك لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق، فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: وطهر بيتي للطائفين. قد يقول قائل: هذه الأمور منها ما هو مسلم ولا يتصور أن يقع فيه خلاف فضلا عن ابتداع، كمسألة الزمان مثلا، هل هناك من يحج في غير أشهر الحج؟ الجواب لا، هذا مستقر ثابت عند المسلمين. ولكن والله وقع في هذا الزمان أمر عجيب، وكتبت فيه كتب، لواء سابق يقال له لا أدري ماذا شبل نسيت اسمه، كتب كتابا يقول فيه: المسلمون لا يفهمون مقاصد الشريعة. لماذا؟ قال: لأنهم يجتمعون جميعا من طباق الأرض في الحج في موضع واحد في يوم عرفة وفي زمان واحد في 9 والـ10 وأيام منى وفي 8 من قبل، والزحام شديد وبعض الناس قد يموت من الزحام، فماذا نصنع؟ قال: أليس الحج أشهرا معلومات؟ قالوا: بلى. قال: إذن فلنجعل لكل جانب من جوانب الأرض محدا يحجون إليه في زمان معلوم، فأما المحج فمعروف، يذهبون إلى عرفات فليذهبوا، ولكن قسموهم على أشهر الحج، ليس ضروريا أن يقف الناس جميعا في عرفات. وأخذ يدافع عن هذا الرأي، هذا أمر عجيب، فتحتاج إلى ضبط ذلك بتلك القواعد. فنحن في زمان قل فيه العلم، بل عز وندر واستشرى فيه الجهل وغلب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن بين يدي الساعة قلة العلم وفشو الجهل، ومعلوم أن البدعة جهل وأن السنن علم، فتقل السنة وتزيد البدعة كلما بعد العهد بزمان النبوة كما هو معلوم وقرره الأئمة، ومنهم الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله قال: معلوم أن الناس كلما ابتعدوا عن زمان النبوة كثر الشر وقل الخير، وكلما تقدموا إلى زمان النبوة وكانوا قريبين من زمان النبوة قل فيهم الشر وكثر فيهم الخير. وهذا مسلم، لأنه لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بالضرورة أن يكون الشر هاهنا في قلة الزاد والمتاع، ولا في شح وسائل الرفاهية مع خشونة العيش، لا، وإنما الشر هاهنا فيما يتعلق بالديانة، فيما يتعلق بالشرع. فعلى الإنسان أن يتعلم دينه وأن يحكم القواعد الحاكمة والأصول النافعة الجامعة وأن يحرص على ذلك، لأن الجزئيات لا تنحصر، وأما القواعد فقليلة ثابتة راسخة لا تتغير. يعني لو أنك نظرت إلى قاعدة من القواعد الفقهية العظيمة وهي في كتاب الله: فاتقوا الله ما استطعتم، هذه القاعدة تدخل في الصلاة وتدخل في الصيام وتدخل في الحج وتدخل في الجهاد وتدخل في جميع الأبواب، فاتقوا الله ما استطعت. لو أنك تركت القاعدة وذهبت إلى تنزلها على تفاصيلها وجزئياتها ولم ترجع هذه الجزئيات إلى هذا الأمر الكلي، تعسر عليك أن تجمع. وهذه وصية المصنف رحمه الله تعالى، فإنه كان يدعو كثيرا إلى معرفة القواعد والحرص على فهمها وتطبيقها، وضرب نحو من هذا المثال الذي سقط، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال رحمه الله: فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان: الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر، وقد مر في مطلع هذا المجلس أن المتابعة كالإخلاص أي التوحيد كل منهما فيه نفي وإثبات، فمن أخذ بالإثبات وأهمل النفي فإنه لا يكون في التوحيد موحدا ولا في الاتباع متبعا، ومن أخذ بالنفي دون الإثبات فكذلك، فلا بد من الجمع بينهما. لا يصح توحيد إلا بالنفي والإثبات معا، بأن تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد من ملك مقرب ونبي مرسل وولي صالح وشجر وحجر ومدد ونجم إلى غير ذلك مما يعبد الناس ويصرفون إليه العبادة في الحياة، فلا بد من نفي هذا أولا. فمن يكفر بالطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من النفي والإثبات معه، هذا في التوحيد. وأما في الاتباع فلا يغرنك قول القائلين، فإنهم من الملبسين المدلسين المضلين، لأنهم يريدون في الاتباع أن يأخذوا بالإثبات دون النفي، فهم يقولون للناس تمسكوا بالسنن ولا تحاربوا البدع، أقبلوا على السنن ولا تدبروا عن المبتدعة، فيأخذون بالإثبات ولا يأخذون بالنفي، ولا يكونون بذلك إلا مبتدعين، لا يكونون متسننين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا إثبات، تأخذ بالسنة ولا بد من النفي. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، فإن لم تأتي بهذا ولم تحذر المحدثات كيف تكون متسننا متبعا؟ لابد من الجمع بين الأمرين، وهذا يكون في الإخلاص ويكون في المتابعة على السواء. ودين الإسلام مبني على هذين الأصلين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير، إذا أردتم الخير فلا والله لا نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنه. صاحب البدعة لا تروج بدعته على الناس إلا إذا شابتها شائبة من الحق والشرع، لأن الباطل المحض لا يقبله أحد، فلا بد أن يأتي بشائبة من الشرع بشائبة من الحق، من أجل أن يروج ذلك الأمر المبتدع على من يروج عنده. فهؤلاء يأتون بمخ الباطل ويلبسونه لحاء الحق، فيجعلون لحاء الحق على مخ الباطل فيغتر به من يغتر. نيات هؤلاء موكولة إلى الله، لأنك أحيانا إذا ما حذرت من مبتدع جوبهت بأنه يريد الحق ونصرة الإسلام، هذا بينه وبين الله لا علاقة لنا به، لا نتدخل فيه. وهل نفيناه عند الكلام عن سيد قطب؟ قلنا أولا مصائر الخلق عند الحق موكولة إلى الله وحده، ونحن لا نتكلم في مصير الرجل، ما لنا ولا، ولعله حط رحله في الجنة منذ قتل، بل نحب السلامة لكل مسلم. أنحب لمسلم أن يدخل النار مخلدا فيها أبدا، أو حتى أن يدخلها ثم يخرج منها؟ لا نحب ذلك لمسلم، بل نحب للمسلمين ما نحب لأنفسه. ما دمت لم تكفر فهذه القاعدة، ومصائر الخلق عند الحق موكولة إلى الله وحده. ولكن الرجل ترك تراثا، وهذا التراث لم يعد ملكا، وفيه إضلال للأمة، وفيه صرف للمسلمين عن الحق الحقيقي بالاتباع، وفيه بدع وطامات، فينبغي أن يحذر منه، ويكون التحذير حينئذ أنفع له من الدفاع عنه، بل من يدافع عنه يكون ضده لا معه. فكذلك إذا قيل لك فلان هذا يحملون سيارته حملا، ما لي أنا ولا السيارة، ما لنا ولهذا؟ الناس يصلون، دلهم على الصلاة فصلوا. كم من امرأة جعلت على رأسها حجابا، وكم وكم، ما لي ولهذا؟ هذا كله بينه وبين الله، نيته موكولة للذي يعلم السر وأخفى، وأما كلامه وأما فعله فليس هناك أحد فوق أن يعرض ما يقول ويفعل على كتاب الله وسنة رسول الله. فما مرراه مررناه، وما منعاه منعناه، هذه القاعدة. وكما سمعت قول ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فأين من يدافعون عنهم من مواطئ أقدام أبي بكر وعمر؟ ومع ذلك يقول ابن عباس وهو من أعلم الناس بحق الشيخين، ومع ذلك يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما قول أبي بكر وما قول عمر عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الدين. يقول رحمه الله: أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب. فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة، وأخطارها على الدين جسيمة. فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف، وهو كذلك، بل تراه أنت في الواقع. كثير من الذين يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يحتفلون بميلاد ولي من الأولياء، يظلون فيما يسمونه ذكرا إلى السحر الأعلى، ثم ينامون عن صلاة الفريضة. هذا معلوم، مشاهد منظور، وهذا في من صلى منهم، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين أجمعين. فكثير ممن يقبل على البدع تجده فاترا عند السنن، وهذا تشهده عند أولئك الذين يسمعون السماع، يعني عند الإنشاد، كما كان على عهد الشيخ البنا يقول: هذا النبي قد حضر فأقوموه. فهم عند مجالس الإنشاد في غاية الرقة وكثرة البكاء، وإذا تلي عليهم القرآن ناموا، تتنزل عليهم السكينة. الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: إنني أوجه نصيحة إلى كل إخوان المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله أو في أسماء الله أو صفات الله أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. وبهذه النصيحة أتم رحمه الله تعالى هذه الرسالة في كمال الشرع وخطر الابتداع وخطورة الابتداع وشؤم البدع، مما على المسلم أن يحيط به علما، لأنه إذا علم ذلك الخطر توقاه، وإذا لم يعلمه وقع فيه. والله تعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله تعالى الدين فلا زيادة ولا نقصان، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحيين، بالكتاب والسنة، ولن يتفرقا حتى يرد عليه صلى الله عليه وآله وسلم الحوض. أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صححه الألباني في السلسلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والسنة حاكمة على كل أحد، لا يصح إيمان إلا بتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والتسليم له مع انشراح الصدر به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومخالفة السنة شؤم حاضر في الدنيا وعذاب مدخر في الآخرة. أخرج مسلم في صحيحه من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يبست يده ولم يستطع رفعها إلى فيه بعد ذلك عقوبة له، فهذه عقوبة عاجلة. والحديث دليل على أن من خالف السنة تكبرا معرض للعقوبة في الدنيا. وقال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أصل مادة بنعة في اللغة للاختراع على غير مثال سابق، وكل ما أحدث من غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما بدعة من حيث اللغة. والبدعة اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. وأما البدعة في الاصطلاح الشرعي فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وهي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. وتلحظ في هذا التعريف قولهم بنوع شبهة، فهذا لا بد منه، وإلا لم تكن بدعة، ستكون تشريعا، لأن المبتدع لا بد أن تكون عنده شبهة فيما يأتي به. ولذلك إذا قيل لك: هؤلاء المبتدعة قوم عندهم شبهات، ولا يكون مبتدعا حتى تدخل عليه الشبهة، لأنه يأتي بما يأتي به مما يتقرب به بزعمه إلى الله جل وعلا بنوع شبهة أو استحسان، لا بنوع مصادمة للشريعة ومعاندة ومشاقة له. لا تكون حينئذ بدعة، وإنما تكون تشريعا من دون تشريع الله. الابتداع مصدر ابتدع يبتدع، وهو استخراج البدعة للسلوك عليه، وابتدع أتى ببدعة. الابتداع كالاختراع والإحداث، وقد يطلق على الأمر المبتدع نفسه فيقال هذا ابتداع. تضافرت أدلة النقل كتابا وسنة وأدلة العقل على ذم البدع والتنفير منه والترغيب عنه، مع الذم الثابت للبدعة، وهو ثابت كما مر في كلام الإمام الشاطبي لصاحبها، فكأنه هو المقصود بالأمر الأول بالقصد الأول، لأنها ليست مسألة نظرية تذم وتطلب على أنها أمر ذهني نظري، وإنما لتلبس من تلبس بها. فالذم في الحقيقة مقصود به المبتدع، وإن كان قد يتوجه إلى البدع. من نصوص الكتاب العزيز في ذم البدع قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. والآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، والسبل هي البدع والشبهات. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. من النصوص الإلهية في ذم البدع قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كلام أهل التفسير في تأويل قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يدل على دخول أهل البدع، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنه. الآيات في الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام نهجه كثيرة جدا، وفي الأمر بالاتباع نهي عن الابتداع وذم له. ومن تلك الآيات قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الأحاديث في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. ومنها حديث الإرباط رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ومن الأحاديث أيضا حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. أخرجه مسلم والنسائي وزاد: وكل ضلالة في النار. ومن الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث أخرجه أحمد والحاكم والدارمي وابن أبي عاصم في السنة وابن ماجه في مقدمة السنة. ومن الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث بهذا اللفظ في الصحيحين. ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقد ورد بألفاظ: إن الله احتجر، وإن الله احتجب، وإن الله حجب. التوبة عن كل صاحب بدعة. قد يقول قائل البدعة تكون مفسقة لا تكون مكفرة، والكافر لم تحجب عنه التوبة، بل باب التوبة مفتوح. فما توجيه هذا الحديث؟ توجيهه أن المبتدع يعتقد اعتقادا جازما بأن ما يأتي به من البدعة عبادة وقربة، وأنت إذا قلت له تب إلى الله من هذا العمل تعجب جدا وقال أيتاب من العبادة والقربة؟ أيتاب من الطاعة؟ أذنب هذا؟ فاعتقاده أن ما هو عليه من البدعة، والبدعة أكبر من المعصية التي ليست ببدعة، كما قال السلف ومنهم سفيان، وفي تعليله لذلك قوله لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها، لأنه يعتقدها طاعة فكيف يتوب منها؟ فاحتجب الله تبارك وتعالى عنه التوبة بهذا الاعتبار وغيره. ولا خلاف بين أهل العلم على أن البدعة وهي معصية أكبر من المعصية التي ليست ببدعة. وشيخ الإسلام رحمه الله قال للذين كانوا من أهل البدع يتوبون الناس واحتجوا بذلك عليه، فقالوا نحن نتوبهم، قال مما تتوبونهم؟ قالوا من القتل والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق وما أشبه، فيخرجونهم من تلك المعاصي إلى طريقتهم المبتدعة. فقال حالهم قبل تتويبكم إياهم خير من حالهم بعد تتويبكم إياهم، لأنه لا أحد يمكن أن يتصور أن أحدا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشرب الخمر أو بارتكاب الفاحشة أو بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، هذا لا يتصور أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك ويتخذه عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وإنما يكون مقيما، وأنت تلحظ ذلك في الواقع، يكون مقيما على معصية وهو ينوي التوبة منه، وبعضهم يتململ للمعصية التي يأتي به، وتجد ذلك كثيرا عند المراجعة، يعني عندما تقول لرجل من أهل المعاصي يا فلان اتق الله، لقد على الشيب الرأس ودنت الرجل من شفير القبر، اتق الله، ربما بكى وهو مقيم على المعصية، وربما طلب منك الدعاء له ليقلع عنه، فهو إما أن يتوب منها وإما على نية التوبة منه. ولكن المبتدع لا كذلك يفعل. هل المبتدع على نية التوبة من البدعة ويتقرب بها إلى الله؟ يعني إذا ذهب مثلا ليذبح عند قبر ويظل العام كله يسمن ما يذبحه، وأنت تقول له لا يجوز الذبح لغير الله شرك أكبر، اتق الله، لا تورط نفسك، يقول لك متى تأتي معنا، وينظر إليك بنظرة الرحمة ويدعو الله لك أن يرفع الحجب عن قلبك، يقول أنت لا تفهم هذا، هذه أمور لا يفهمها إلا أهلها من ذاق عرف، وأما أنت فمعترض، ومن اعترض انطرد. فالذي يكون على المعصية التي ليست ببدعة حاله قبل الانتقال عنها والخلوص منها وانتقاله إلى البدعة، حاله قبل الانتقال خير من حاله بعد الانتقال. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. من الأحاديث في ذم البدع وأهلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومن الآثار التي وردت في ذم البدع والتنفير منه قول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلال، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلال. ومنها قول أبي ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومنها أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا الجواب نحفظه، نستعمله، نريده، هو مطلوب. لأن كثيرا من الناس يقول لك: أيعذبنا الله تعالى على العبادة؟ خاصة ما كان في البدع الإضافية، لأن البدع الإضافية لها شائبة تعلق بالدين والسنة والشرع، فهو يتوقف عند هذه الحدود. فإذا نهيت كأن يصلي مثلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن المؤذنة بعد الأذان بصوت مسموع، فإذا رجعت قال: والصلاة على النبي حرام أيضا؟ فيقال: لا، لا يعذبك الله على صلاتك على رسول الله، وإنما يعذبك على البدعة. مع أن الأرجح هو أن المؤذن ليس مطلوبا منه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعقب الأذان، وإنما ذلك لمن يردد الأذان خلفه، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. لم يتعرض هنا للمؤذن، وإنما يتكلم عمن يسمعه. ومنها أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ومنها قول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومن الآثار أيضا في ذم البدعة قول الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أدلة النقل من الكتاب والسنة ومن آثار السلف على ذم البدع وأهلها كثيرة جدا، وما ذكر دلالة على ما وراءه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.